الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الشريعة الشريفة عندما تأتي بالواجبات تأتي حولها بما يحرثها من المندوبات، ففرض الله عز وجل الصلوات الواجبات الخمس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنن النوافل التي تحيط بتلك الصلوات، وفرض الله عز وجل شهر رمضان واجبا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سننا عديدة في الصيام، فبين أنه يسن صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، وغيرها مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. وفرض الله عز وجل الزكاة الواجبة، وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك صدقة نافلة وهي ما زاد على الزكاة. وهكذا عامة أوامر الشريعة الشريفة تجد أن الواجب قد أحاطته الشريعة بشيء من النوافل والسنن، حتى إذا حافظ العبد على تلك النوافل لا شك أنه أشد محافظة على الواجبات، فكأنها نوع من الحراسة وكأنها نوع من الحماية. وهذه كما قلت قاعدة الشريعة في عامة الواجبات وحتى في المحرمات. الشريعة عندما تحرم أمرا أيضا تحرم ما يؤدي إليه، تحرم ما يحيط به مما يوصل إلى ذلك الأمر المحرم، حتى أنه لا يصل الإنسان إلى ذلك المحرم إلا بعد أن يخترق حدودا وأمورا منعت منها الشريعة قبل أن يصل إلى ذلك. فمثلا حرمت الشريعة الشريفة الزنا، وهي أحاطت هذه المسألة بنوع من المحرمات الأخرى التي هي أصغر من الزنا، لكنها منعتها احتياطا لئلا يصل العبد إلى الزنا. فمنعت الشريعة الشريفة تبرج النساء حتى لا يؤدي إلى الإغراء ويؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الزنا. ومنعت الشريعة الشريفة النظرة المحرمة إلى المرأة حتى لا تؤدي بعد ذلك إلى إعجاب ثم حتى يصل إلى الزنا. ومنعت الشريعة الشريفة الاختلاط المحرم والخلوة بالمرأة وغير ذلك مما حرمته الشريعة إبعادا للعبد عن الزنا، وهو لا يمكن أن يصل إلى الزنا إلا بعد أن يخترق تلك الحجب، وإلا بعد أن يختلي، وإلا بعد أن ينظر، وإلا بعد أن يفعل تلك المحرمات التي هي أصغر من الزنا. ولكن الشريعة الشريفة أحاطت بها ذلك المحرم الكبير. فقاعدة الشريعة الشريفة أنها لا تحرم الشيء أو لا توجب الشيء الكبير ولا تجعل له حماية ولا تجعل له عناية حتى لا يقع فيه العبد أو حتى لا يفرط فيه العبد. فإذا فرضت واجبا كبيرا كالصلاة أو غيرها من أركان الإسلام فإنها تحيطه بسنن ونوافل وغيرها من الأمور التي تكون حماية لذلك الفرض. وكذلك إذا حرمت محرما كبيرا كالزنا أحاطته بمحرمات وبموانع إذا امتنع العبد منها من المستحيل أن يصل إلى الزنا. فلا يمكن أن يمتنع العبد عن النظرة المحرمة ويقع في الزنا، وليس من الممكن أن يمتنع العبد عن الخلوة المحرمة ويصل إلى الزنا، فإذا امتنع عن تلك المحرمات فإنه لا يمكن. فبالتالي الشريعة الشريفة تحمي الواجبات وتحمي المحرمات، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة عندما فرض على الناس الواجبات وحرم عليهم المحرمات ليس مراده سبحانه وتعالى أن يشق عليهم، وليس مراده أن يقعوا في المحرم أو ألا يفعلوا الواجب، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يأتوا بالخير، ويحب الله عز وجل أن يبتعدوا عن المحرمات، ويكره أن يقتربوا من تلك المحرمات. فلذلك من فضله سبحانه وتعالى أنه يعينهم، أنه يساعدهم، أنه يقويهم ويعطيهم بأساليب من المدد ومن القوة المختلفة، التي إن استقامت الفطرة وكان عند العبد من السعي والهمة أن يتجنب المحرم وأن يفعل الواجب، فإنه بلا شك يوفق بتوفيق الله عز وجل له. فالشريعة الشريفة فرضت الصلوات الخمس وأوجبتها لزوما على كل مسلم بالغ عاقل، وجعلت هناك من النوافل والسنن ما يخدم تلك الصلاة، لأنه كما قلنا بأن المسلم إذا أدى الواجب وجاء بالنوافل فلا يتوقع أن يقع منه تقصير في الواجبات، ولكن إذا ترك النوافل كما ورد في الحديث من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، فإذا فعلت سورا حول تلك الواجبات أو ذلك الواجب وجعلت بعده سورا آخر، فمن الصعب أن يختطف منك الشيطان شيئا من الواجب، لأنك حميته بشيء من النوافل وبشيء من السنن. ولذلك كما أشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات أتى بنوافل متعددة، وهي مستحبة للعبد، ليست لازمة كلزوم الصلوات الخمس، لكنها مستحبة، وبعضها أكيد الاستحباب أو شديد الاستحباب، حماية للصلوات وإعانة للعبد حتى يعتاد على الصلاة، وحتى تجري في دمه، حتى تجري في دمه، وحتى يتذوق لذتها. وشجعه على ذلك، لم يأمره بالنوافل لمجرد الحماية، فإنه لو أمره بالنوافل لمجرد الحماية ربما لا يقبل عليها، لكن وعده بالأجر الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال النبي أنه من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض الوقت بني له بيت في الجنة. فوعده على أنه إن صلى من النوافل سوى الفريضة، الفريضة لها حساب آخر، وهو أيضا مع كونها واجبة يؤجر عليها، الواجبات يفرضها الله عز وجل عليها. الناس يقولون لا شكر على واجب، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه يعطي الشكر على الواجب ويعطي الأجر على الواجب، فإن الفريضة عليها أجر كبير، ليس لمجرد أن يسقط عليك الواجب، ولكن أنت أيضا تؤجر عليها، وبقدر الإتقان فيها وبقدر الإحسان فيها وبقدر إيقاعها في وقتها، فلا شك كل ذلك يجعلك من المحسنين ويجعل أجرك كبيرا فيها، ذلك في الفريضة أيضا في النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد العبد بأنه إن صلى 12 ركعة في من النوافل، وهي النوافل من السنن الرواتب التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها أنه صلاها، وفي بعضها أنه حفز على فعلها، كصلاة قبل الظهر وبعد الظهر، أو بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء، قبل الفجر، صلاة الوتر، وغيرها من الصلوات التي أكدت عليها الشريعة الشريفة. بل ورد في صلاة الضحى وحدها أجر كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماها صلاة الأوابين، وهي صلاة تقع من بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، وقتها متسع، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم تارة ركعتين وتارة أربع وتارة ثمانية، ففيها متسع للعبد أن يصلي، بل إنها تقوم عنه بأداء الشكر الذي يلزمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي أنه السلامة هي أماكن المفاصل في الإنسان، وربما إذا أدى الشكر الإنسان على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ جسد الإنسان بطريقة عجيبة يتحرك، ولو أنه جعله عظاما واحدة لما أمكنه تلك الحركة السهلة اليسيرة التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وعندما يصاب الإنسان بمرض في تلك المفاصل يشعر بنعمة الله عز وجل، نسأل الله أن يشفي جميع المسلمين. عندما يصاب بمرض في ذلك يشعر بأن تلك الحركة وتلك القدرة التي أعطيها أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. من مشكلة الإنسان أنه ينسى النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله علينا كثيرة حتى في المفاصل التي يمكننا من الحركة بها، ولا يشعر الإنسان بنعمة الله عز وجل شعورا حقيقيا في أعماقه إلا عندما يحرم من النعمة. لا ينبغي أن يكون ذلك، بل ينبغي أن ندرك النعمة، ولعل إدراك شكر النعمة ربما يكون صارفا عن أن يبتلى العبد في تلك النعمة، لأن جحود النعمة وعدم الشعور بها ربما يعاقب عليه العبد بأن يحرم من تلك النعمة. لا، فينبغي على كل مسلم أن يتنبه إلى النعم التي تحيط به من الله سبحانه وتعالى، فإننا مغموسون في النعم من الله سبحانه وتعالى. مهما كان ابتلاؤنا، مهما كان الإنسان في ابتلاء، كما قال بعضهم لما أصيب فقال: اللهم إن ابتليت فكم قد عافيت، وابتلي في ولده فقال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. فإن أخذ ابتلاء واختبارا فإنه كم أعطاك، وكم من نعم من بها عليك. فالعبد الجاحد هو الذي إذا ابتلي في شيء فإنه يحاسب ربه سبحانه وتعالى وكأنه لم يعطه شيئا، لكن العبد الصابر كما وقع لعروة بن الزبير أحد كبار التابعين رضي الله تعالى عنه، ابن الزبير بن العوام وابن أسماء رضي الله تعالى عنهما، فتعلم من والديه، تعلم الإيمان والإسلام والإحسان، فلما كبر وكان عنده أولاد ابتلي رحمه الله تعالى عدة ابتلاءات شديدة. ابتلي في رجله، أصابه فيها مرض فقطعت، وبعدما قطعت منه أخبر بوفاة ولده، أن ولده كان في الاسطبل في مكان الخيل، وهاجت الخيل فرفسته وداست عليه فقتلته. فما خاطب ربه إلا كما تعلم من نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي الكريم عندما مات ولد إبراهيم قال: يا إبراهيم، يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، وما نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالعبودية حاضرة في كل وقت، لأن العبد ينبغي أن يكون عبدا لله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ساعة من آناء الليل أو النهار، وفي كل حال من الأحوال، في حال السرور وفي حال الحزن وفي حال الفرح وفي حال الترح. فلما أصيب في ولده وفي رجله التي يمشي عليها فقال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت وتفضلت ومننت، وإن كنت ابتليت، أي ابتليتني بكذا، ف فقد تفضلت علي بكذا وكذا، فقد أبقيت. ينظر إلى أنه ترك له لسانا، وترك له يدا، وترك وترك وترك، مع أنه أخذ رجله التي يمشي بها، لأنه علم أن المسألة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. ولذلك ينبغي أن يكون العبد مستقيما على العبودية وعلى الشكر لله وعلى الصبر لله في جميع أحواله، فما هي إلا لمحة وتغيب. فالدنيا ليست إلا طرفة عين أو لمحة، ثم ستختفي ونختفي كما اختفى من قبلنا. فإذا فكرنا في من كانوا موجودين من 100 سنة، فالناس غير الناس، والقوم غير القوم، وأصبح من كان فوق الأرض أصبحوا غير موجودين، وسيأتي وقت جميعنا لن نكون موجودين. فحينئذ تعلم أن الدنيا ليست بشيء، وأنها تفلة، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا الحديث الذي رواه مسلم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدنيا، أنها ليس لها قيمة، وأنها فتنة، وأنها ابتلاء، وأنها لو كان لها قيمة عند الله عز وجل ما أعطاها للكافر، وهو سبحانه وتعالى يعطيها للكافر والمؤمن، وربما تعطى للكافر أكثر، وربما يكون الكافر غنيا وقويا ومملكا في الدنيا، كما كان فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم، وكذلك كما هو الآن في بوش وفي غيره من الطواغيط والجبارين والمتكبرين، فإنها لا تساوي شيئا. وورد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء، وكان رئيس القضاء في مصر في القرن 9 الهجري، وكان في زي وفي مكانة، حتى أنه لم يكن في مصر أحد من القضاة أو من العلماء إلا وهو من تلاميذه. فصادف يوما أنه عاد من مجلس القضاء وهو على بغلته وفي هيئته وفي مكانته، وهناك يهودي في زي يعمل في الزيت، وملابسه مليئة بالبقع ومليئة بالوسخ. فاعترض هذا اليهودي بغلة شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى، وأمسك بزمامها وقال: أنتم أيها القاضي، أنت الذي تقول، أو أنتم الذين تقولون، أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو حديث صحيح. أنتم تقولون ويقول نبيكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف هذه جنة بالنسبة لي، وكيف هي سجن بالنسبة لك، وأنت في تلك الهيئة وفي تلك الصورة وفي تلك المكانة، وأنا في تلك الحال من الذل ومن التعب والشقاء؟ فقال ابن حجر رحمه الله تعالى: نعم، هذه الدنيا سجن بالنسبة لي بالمقارنة لما سأراه إن شاء الله في الآخرة من النعيم، فما في تلك الدنيا مهما كان من النعم لا يساوي شيئا بالنسبة للمؤمن إذا جاء ولقي ربه سبحانه وتعالى. وهذه نعيم بالنسبة لك بما ستلاقي يوم القيامة من العذاب، فهي بالنسبة لك الآن لو قارنتها بالعذاب الذي إن بقي على كفره بالعذاب الذي سيحصل لك في الآخرة، فلا شك أنك في نعمة كبيرة بالنسبة للآخرة التي سيقع لك فيها ما سيقع. فذهل اليهودي من تلك الإجابة، وفي بعض الكتب بأنه أسلم. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى أمر هذه الدنيا التي سرعان ما يفنى ويذهب عنا، ولا يبقى منها إلا العمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه دعوة أيها الإخوة لنحرص على السنن التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من السنن النوافل التي وعد عليها المسلم بأنه إن صلى 12 ركعة فإنه يجازى بأن يبنى له بيت في الجنة، ولا شك أنه لا يتحقق ذلك بمجرد صلاة ذلك يوما أو يومين، وإنما عندما يكون ديدنه، وعندما يكون دأبه، وعندما تكون عادته، حتى أنه إن منع عن شيء منها بعذر أو بغيره فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيمة. فإن مرض الإنسان ولم يستطع أن يصلي إلا الفرض أو شغل عنه بشيء شديد فإنه يحسب له، أما الفرض فلا بد أن يأتي به مهما انشغل ومهما كان، حتى لو كان مريضا، حتى لو كان على فراش الموت ما دام عقله موجودا، ويأتي به بالصورة التي يستطيع كما بينا ذلك فيما قبل. أما النافلة فربما يصعب عليه بعض الأحيان في مرض أو غيره فلا يستطيع أن يؤدي إلا الفرض، فحينئذ فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا كانت عادته أن يصلي النوافل وأن يتنفل لله سبحانه وتعالى، سواء بزكاة أو سواء بصدقة، سواء بصدقة نافلة أو بصيام نافلة أو بصلاة نافلة، فإنه إن حبسه عنها حابس أو منعه عنها مانع، كأن لم يجد مالا يتصدق به وكان من عادته الصدقة، فإن الله عز وجل يكتب له أجر تلك الصدقة لأن نيته موجودة. كذلك إن كان عادته أن يصوم أياما معينة كالاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض أو غيرها، ثم صادف أنه مريض ولم يستطع أن يصومها، فإن الله عز وجل إذا كانت عادة الرجل أن يفعل ذلك يكتب له ذلك الأجر فضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على إخواننا أن نحيي تلك السنن وأن نعيد لها نشاطها وأن نهتم بها، لأنها كما قلنا فيها أجر كبير وفيها حراسة، فيها حراسة للفريضة التي من الواجب على المسلم أن يحافظ عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، أن تعيننا وأن تقوينا على ما أمرتنا به وأن توفقنا توفيقا عظيما. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا بسترك الذي لا يضام، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة شاملة عامة تشملنا وأبناءنا وإخواننا وأمهاتنا وآباءنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا، فإنا عبيدك أبناء عبيدك، نرجع إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، فاللهم رحمتك، اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم سهل علينا أمور دنيانا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم جئنا إلى بابك ووقفنا بأعتابك، وجئنا إلى بيتك مستغفرين تائبين نادمين يا رب العالمين. فاللهم اقبل توبتنا، اللهم أقل عثرتنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم امن علينا وتصدق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير بار برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا القطر، اللهم لا تحرمنا الغيث، اللهم لا تحرمنا الغيث، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل يدك، اللهم إن يدك مليئة بالكنوز، فاللهم ارحمنا وصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا وارزق أهله من الثمرات، اللهم ادفع عنه الأعداء يا رب العالمين، اللهم رد عنه الأعداء والمتآمرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين واهزمهم هزيمة قوية يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ادفع عن بلدك، اللهم رد الأعداء، اللهم رد الكائدين، اللهم رد الخائنين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قو سواعدهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم أنزل عليهم البلايا والمحن وزلزل قلوبهم وديارهم واجعل الخوف والرعب في قلوبهم، وردهم عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم أعنهم على تحرير بلادهم ورد عنهم الكائدين والمنافقين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم أعنهم على تحرير بلادهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض، اللهم رد عنهم الأمريكان وغيرهم يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي غيرها من البلدان بحولك وقوتك وطولك يا رب العالمين. اللهم كل من قام في سبيلك ونصر دينك فانصره نصرا مؤزرا، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم أصح أبداننا وارحمنا رحمة واسعة برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير إن شاء الله، معنا اليوم مركز الضياء، معهم أنشطة في الصيف ودورات علمية ومساعدة للفقراء والمساكين، فإن شاء الله تعالى تتعاونون معهم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.